أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مما يتفرع على القسمة السابقة للمواد الثلاثة، مضافا إلى أن الإمكان موضوع الماهية، هو أن الإمكان لازم للماهية. وقد ذكرنا سابقا أن كل ممكن فهو ذو ماهية، وكل ذو ماهية وكل ذي ماهية فهو ممكن. وما يؤثر عن صاحب حكمة الإشراق من أن النفس وما بعدها إنيات محضة، وظاهر كلامه أن النفس وما فوقها ليس لها ماهية، لا يراد به هذا المعنى الظاهر، إذ النفس وما فوقها غير الواجب ممكنات فلها ماهية لا محالة، لأن ما ليس له ماهية فهو واجب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكما تقدم منا في بيان الأمر الأول. فكل ما هي ممكن فله ماهية لا محالة، وذلك لما عرفت من أن الإمكان هو ارتفاع ضرورتي الوجود والعدم، ولا ترتفع الضرورتان إلا عما ليس في نفسه وجودا ولا عدما، أما لو كان عدما لثبتت له ضرورة العدم، ولو كان وجودا لثبتت له ضرورة الوجود، إذ الشيء محمول على نفسه بالضرورة. إذن يثبت بذلك أن الممكن ليس بوجود ولا عدم، ولا يوجد غير الوجود والعدم إلا الماهية. إذن في الواقع كل ممكن فهو ذو ماهية. ونسبة الإمكان إلى الماهية نسبة اللازم الذاتي إلى الملزوم، فهو من الأعراض الذاتية للماهية. معنى كونه عرضا أنه محمول على الموضوع خارج عنه، ومعنى كونه ذاتيا أنه ذاتي بالمعنى الذي يذكر في كتاب البرهان، وهو ما يكفي وضع الموضوع لوضعه، ما يكون عارضا على المحمول على الموضوع بلا واسطة بلا حيثية، بحيث يكون نفس الموضوع بذاته مستلزما للمحمول. وليس مقصودنا من الذات أنه داخل في ذات الموضوع مقوم للموضوع ككون الناطق ذاتيا للإنسان، فهناك ذاتي يذكر في كتاب الكليات الخمسة وهو ما يقابل العرضي، والذات هناك بمعنى المحمول على الشيء المقوم له كالجنس والفاصل، وجنس الجنس وفصل الجنس، وهكذا السلسلة التي تأخذ في حدود الموضوعات. وهناك الذاتي في كتاب البرهان، ويراد به ما يكون محمولا على الشيء لا بواسطة في العروض، أو يكون مأخوذا في حد الموضوع، أو الموضوع مأخوذا في حده. هذا المفهوم أعم مما هو مذكور في كتاب الكليات الخمسة. إذن الإمكان من أي صنف؟ من الصنف الثاني، مما يؤخذ في حده الموضوع. الإمكان هو ارتفاع الضرورة عن الماهية، يؤخذ في حد المحمول الموضوع، فهو خارج عن الموضوع لكنه محمول عليه، ويكفي وضع الموضوع لوضعه، كالزوجية للأربعة والفطوسة للأنف، وهكذا. مثل هذه الأعراض تسمى أعراضا موضوعية. فالقول بأن فرض اتصاف الماهية بالإمكان من دون وجود ولا عدم يساوق اتحاد الماهية بالإمكان بنحو الحمل الأولي، هذا اشتباه ناشئ من الخلط بين معنى الذاتي في كتاب البرهان بالذاتي في كتاب الكليات الخمسة. إنما يكون الحمل حملا أوليا لو كان المحمول ذاتيا بمعنى ذاتي كتاب الكليات الخمسة، وأما إذا كان ذاتيا بمعنى ذاتي كتاب البرهان فهو خارج عن الموضوع، عارض عليه من خارج. زين، غاية الأمر أنه ليس بنحو المحمول بالضميمة، بل مأخوذ من صميم الموضوع، بمعنى أنه لم ينتزع من الموضوع من ملاحظة حيثية زائدة، بل الموضوع بما هو هو ينتزع منه معنى الإمكان. فالماهية إذا لوحظت بما هي هي لا يوجد فيها وجود ولا عدم. متى هذا الكلام؟ إذا قيست الماهية إلى غيرها. أما ما دمنا نلاحظ الماهية بما هي هي فليست إلا هي. إذا لاحظنا الماهية إلى كل من الوجود والعدم، لم نجد الوجود محمولا عليها بالضرورة بمعنى أنه داخل فيها، ولم نجد العدم محمولا عليها بمعنى أنه مقوم لها، حكمنا حينئذ أنها ليست موجودة بهذا المعنى، يعني ليست عين الوجود وليست عين العدم، فنحكم عليها حينئذ بالإمكان. إذن في الواقع هذا حمل شائع نقصد به أن الماهية متحدة بالإمكان في مرتبة التقرر والوجود، الوجود التقرري. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل الإمكان موجود في الأعيان أو ليس موجودا في الأعيان؟ ربما يقال بأنه موجود في الأعيان، إذ لو لم تكن الماهية ممكنة في الخارج لكانت إما واجبة فيلزم تعدد الواجب، وإما ممتنعة فيلزم الخلف، فلا بد أن تكون ممكنة. فهذا برهان استدل به على أن الإمكان موطنه الخارج وظرف تحققه الخارج. في المقابل هناك من زعم أنها لا ثبوت لها في الخارج، بل هي معان اعتبارية عقلية لا تقرر لها إلا في الذهن، وذلك لأن الماهية لو كان لها إمكان في الخارج لكان إمكانها إما واجبا وإما ممتنعا وإما ممكنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإمكان بالغير مستحيل، إذن لابد أن يكون ممكنا بالذات، فننقل الكلام إلى إمكانه، لأنه إن كان واجبا يلزم التعدد، إن كان ممتنعا هذا خلف كونه متحققا في الخارج، إن يكون ممكنا ننقل الكلام إلى إمكانه، إمكانه إما واجب وإما ممتنع أو ممكن، وهكذا لا تقف السلسلة عند حد فيلزم التسلسل، وكل ما يلزم من وجوده تكرره فهو مستحيل. إذن هذا المعنى ليس له وجود في خارج الذهن، بل إنما موطن تقرره الذهن. فعورض ذلك البرهان بهذا البرهان. في الواقع مثل هذه البراهين المتعارضة تحتاج إلى حل جذري، لأننا إذا لاحظنا البرهان الأول لا يمكن رفع اليد عن النتيجة بشكل مطلق، بحيث نقول أن الماهية في الخارج ليست ممكنة، وإذا لم تكن ممكنة في الخارج إما تكون واجبة وإما ممتنعة. كذلك لا يمكن أن نقول أن الإمكان لا وجود له إلا في الذهن، لأن المفروض أن الماهية التي تدعينا إمكانها موجودة في الخارج، وإذا كان الموضوع موجودا في الخارج فالمحمول موجود بوجود الموضوع، فكيف نوفق بين السلبي والنافي؟ هنا اتجهت أنظار الحكماء إلى تقسيم المحمولات إلى والمفاهيم إلى أقسام ثلاثة: المعقول الأولي الفلسفي، وهو ما كان موطن عروضه واتصافه الخارج، بمعنى أن العارض هم موجود في الخارج، كذلك اتصاف الموضوع بالعارض في الخارج، وذلك كاللون، فإن اللون له وجود في الخارج، ومرتبة وجوده مرتبة ممتازة عن مرتبة الموضوع، بدليل أنها متأخرة عن الموضوع، فإن العارض لا يوجد مع وجود الموضوع في نفس المرتبة، بل مرتبة وجود العرض متأخرة عن وجود الموضوع. الاتحاد بينهما وين؟ في الخارج، فاتصاف هذا الوجود بهذا الوجود في الخارج. إذن العروض والمدار في العروض على ملاحظة ذات العارض، أين العارض؟ العروض موطن العارض، إن كان العارض خارجيا فالعروض خارجيون. هذا المعقول يسمى معقولا أوليا أو فلسفيا أوليا. معقول أولي بمعنى أنه يؤخذ من الخارج ابتداء. لذلك يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: ما كان في العين له عروض فالصدق فيها لازم مفروض، وحيث لا عروض في التعقل فذاك معقول بوصف الأول. ما دام العروض في العقل في العين للعقل فهذا المعقول أولي. وهناك قسم ثاني وهو ما يكون العارض والعروض والاتصاف في الذهن كالأوصاف المنطقية من قبيل الجنسية والنوعية والكلية والجزئية. هذه المفاهيم أين توجد؟ في الذهن، إذ لا وجود في الخارج إلا لمتشخص للكلي وإلا للفرد للنوع. الكلي الطبيعي مثل النوع والجنس وغير ذلك موجود بوجود الأفراد، ليس له وجود مستقل وليس له وجود بما هو نوع، إنما له وجود بما هو هو بوجود فرده. إذن الجنسية النوعية الكلية الجزئية هذه مفاهيم موطنها الذهن، وإنما يتصف بها الذهنيات من المفاهيم، لأن الإنسان في الخارج ليس بنوع. الإنسان في الخارج متحد مع زيد، الإنسان في الخارج متحد مع عمرو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مرحلة الماهية وأحكامها. إذن العارض والعروض والاتصاف في الذهن، وهذا يسمى معقولا ثانويا منطقيا. أما أنه معقول ثانوي فلأنه لا يؤخذ من الخارج ابتداء، إذ المأخوذ من الخارج ذات الماهية، أما وصف كليتها أو جنسيتها أو نوعيتها هذا من أين يؤخذ؟ يؤخذ منها عندما ترد في الذهن، أي أن هذه المفاهيم مأخوذة من المفاهيم الذهنية مو مأخوذة من الخارج. في الخارج ما يوجد عندنا جنسية، أخذنا مفهوم الجنسية من نسبة هذا المفهوم إلى الخارج، فمنشأ انتزاع الجنسية ملاحظة المفاهيم عند حلولها الذهن. لذلك تقال عنها أنها معقولات ثانوية لأنها مأخوذة من معقولات. أولا ترد عندنا المفاهيم من الخارج، ثم الذهن يلاحظها، يلاحظ هذه المفاهيم فينتزع منها مفاهيم أخرى وهي المعقولات الثانوية المنطقية. هذه المعقولات الثانوية سميت منطقية لأن الباحث عنها وعن أحكامها المنطقي، إذ المنطقي هو الذي يبحث عن الجنسية والنوعية والكلية وهكذا. فالعارض في الذهن لأن ذات العارض لا وجود له خارج الذهن، والعروض في الذهن، والاتصاف أيضا في الذهن لأن الموضوع في الذهن. وهناك قسم ثالث وهو ما يكون ذات العارض في الذهن الموضوع في الخارج، العروض في الذهن الاتصاف في الخارج. بيان ذلك أنك إذا قلت الإنسان ممكن، الإمكان لا وجود له في الخارج، لأننا إذا تفحصنا الموجودات لم نجد إلا شجرا إنسانا حجرا سماء أرضا فلكا وهكذا، لا يوجد غير هذه الأشياء شيء يسمى إمكانا، لأنك كلما وضعت اليد عليه وقلت هذا مصداق للإمكان تفحصناه فلم نجد فيه غير ذاته وذاتياته. الإنسان لا يزيد عليه شيء إلا أعراضه، والأعراض أيضا من أفاد الممكنات، ولو وضعت يدك على العرض كالقيام قلنا هذا قيام، إذا لا يوجد شيء وراء القيام يسمى إمكانا ولا وراء الإنسان يسمى إمكانا ولا كذا. ومع ذلك لا نستطيع أن نقول أن الإنسان ليس مصداقا لهذا المفهوم. صدق هذا المفهوم على هذا الإنسان هو مناط الاتصاف. لا نريد بالاتصاف في أي مفهوم كان إلا صدق المفهوم في طرف المحمول على الموضوع، بعد لا نريد بالاتصاف إلا هذا. الجنسية صادقة على الإنسان في الذهن، هذا هو الاتصاف. اللون صادق على الإنسان في الخارج، هذا هو اتصافه. الإمكان صادق على الإنسان في الخارج، هذا هو الاتصاف. الموضوع أين هو؟ إن كان الموضوع ذهنيا فالاتصاف ذهني، إن كان الموضوع خارجيا فالاتصاف خارجي. وحيث إن الإمكان موضوعه الإنسان الخارجي، إذن نقول أن الموضوع أن الاتصاف في الخارج. لكن الإمكان وين؟ الإمكان لا وجود له في الخارج، في الذهن. إذن العارض وين؟ في الذهن. وقد عرفت أن العروض موطن العارض، إذن العروض في الذهن، العروض في الذهن، لكن الاتصاف في الخارج. بمعنى أن الموجود في الخارج الموضوع مع اتصافه، وأما القضية التي يعبر عن ذلك الاتصاف بها كقولنا الإنسان ممكن، هل في الذهن. هنا اختلفت كلماتهم، ما المقصود بكون العارض في الذهن والاتصاف في الخارج؟ العروض ذهني والاتصاف خارجي، ما معناه؟ قال بعضهم كالسبزواري وكما هو المعروف الموروث من عبارة المحقق الطوسي قدس الله نفسه والسيد الدامان على الله مقامه، أن المقصود بكون العروض ذهنيا والاتصاف خارجيا هو أن الموضوع موجود في الخارج بحيث يحكي عنه الذهن بقضية الإنسان ممكن. هذا معنى الاتصاف. معنى الاتصاف هو أنه ثابت بحيث يقع مصداقا لهذه الحكاية. لا يوجد وراء الحكاية شيء، توجد عندنا حكاية لكن مصداقها هذا الأمر. العقل عندما يحكي يريد أن يشير إلى هذا الأمر. فمعنى كون السماء فوق أو الأرض تحت هو أن السماء موجودة بحيث إذا قيست إلى الأرض وهي المركز لكان العقل يشير إليها بقوله السماء فوق. ما يوجد عندنا شيء، يوجد عندنا سماء وقياس إلى الأرض، والقياس إلى الأرض هذه ملاحظة ذهنية ولا يزيد عليها الواقع بشيء، الشيء الموجود في الواقع هو ذات السماء. لا يوجد وراء السماء والأرض معنى نسميه الفوقية، الموجود ذات الفوق يعني ذات السماء المتصفة بالفوقية، ذات الأرض المتصفة بالتحتية، أما وراءهما فلا يوجد شيء. إذن ما معنى كون العروض ذهنيا والاتصاف خارجيا؟ معنى كون العروض ذهنية أن الحكاية ذهنية، الاتصاف خارجيا أن المحكي شنو؟ خارجي. هنا كلام طرحه صدر المتألهين وأخذه المحققون من تلامذته، لا كل تلامذته، لأن البعض فهم من صدر المتألهين أنه يريد بيان ما عليه المشهور ولم يتوهم أنه يخالف المشهور. هذا التفسير للعروض والاتصاف هو الموروث من المحقق الطوسي رحمه الله تعالى الذي ذكر هذا الأمر في الإشارة، كل من الإشارات والتجريد، فوارثه من بعده إلى أن وصل إلى صدر المتألهين. صدر المتألهين قال لا معنى لأن تقول العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، إذ كيف تنعقد قضية موضوعها في موطن ومحمولها في موطن آخر وبينهما نسبة؟ وإذا فرضتم أن العروض ناظر إلى الموضوع الذهني فذاك شأن الموضوع الذهني للخارجي، ولا ملازمة بين العروض والاتصاف. فإن كان مرادكم أن هنا أمرين، وهو قيام المحمول بالموضوع في الذهن وصدق المحمول على الموضوع في الخارج، فلا ملازمة بين ذلك، بدليل أن الإنسان جنس ومع ذلك الإنسان الخارجي ليس بجنس. مجرد صدق مفهوم على الإنسان في موطن لا يلازم صدقه عليه في موطن آخر. وإن كان مقصودكم أن العروض والعارض في الذهن وذات الموضوع في الخارج، فلا معنى لأن يكون الموضوع في موطن والمحمول في موطن آخر. لذلك صدر المتألهين قال لا معنى لهذا التقسيم، لا نسلم أن المعروض قد يكون في الخارج والعارض يكون في الذهن. إذن لا يعقل اتحاد لما تقدم منا من أن الوجود الرابط موطنه موطن طرفيه، فإذا كان العروض والاتصاف ينتزعان من ثبوت شيء بشيئين، فلا معنى لأن تقول هذا موضوعه في هذا الموطن ومحموله في موطن آخر. لذلك سبب المتألهين قال هذا الأمر لا يعقل أن يصدقه العاقل، فسلك مسلكا ثالثا وهو أن المحمول في الذهن مصداقه خصوصية في وجود الموضوع خارجا، بمعنى أن السماء لا تقع مصداقا للفوقية من جهة أنها سماء ولا من جهة أنها جوهر، وإلا لازم أن يكون كل جوهر فوق، ولا من جهة أنها مادية وإلا لازم أن يكون كل مادي فوق، ولا من جهة أنه موجود وإلا لازم أن يكون كل موجود فوق، بل إنما وقعت السماء مصداقا لمفهوم الفوقية من جهة أنها موجود خاصا. ما خصوصية ذلك الموجود؟ خصوصية ذلك الموجود أنه بحيث إذا لاحظه العقل يقيسه إلى التحت فيقع مصداقا للفوق. ليس الشرط وقوع القياس فعلا، الشرط قابلية الموضوع للمقايسة إلى التحت الملازمة لصدق المفهوم عند المقايس على المقيس. يعني كون الإنسان بحيث يوصف بأنه قابل للشاعرية للكاتبية للنطق الفعلي للاتصاف بهذه المرحلة من التفكر، كونه بحيث يكون قابلا هذا لا يتوقف على أن يلاحظه ملاحظ. نعم وصفه فعلا بأنه قابل هذا يتوقف على من يقول عنه هذا قابلا. المأخوذ في طرف الموضوع قابلية القياس، هذه قابلية القياس هي مصداق الفوقية. كون السماء بحيث تقاس بحيث يمكن أن تقاس هذا مصداق للإمكان الذي للفوقية التي تكلمنا عنها. هذا المعنى لا يتوقف على وجود قياس فعلي أو مقايس فعلي أو مقيس إليه فعلا، لا كونه بحيث يمكن هو في ذاته ممكن أن يقاس، انعدام القياس انعدام المقايس. والتفرقة بين الفعلية والقوة كثير عندنا في الأصول وفي الفلسفة، فمثلا الجوهر، الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وهذا يعني أن الجوهر الماهية في الذهن شلون جوهر ولا مو جوهر، يصدق عليها حد الجوهر فعلا مع أنها لم توجد، ماهية ليست موجودة هي إذا وجدت تكون لا في موضوع، ومع ذلك الجوهرية لا يقصد منها إلا الملازمة بين الوجود والوجود لا في موضوع. منشأ انتزاع الجوهرية هي هذه الملازمة والشرطية المقدرة المتحققة فعلا للموضوع المقدر. كذلك الفوقية لا يراد بها إلا كون الموجود بحيث إذا قيس إلى ما تحته وصف بالفوقية. إذن مصداق الفوقية ما هو؟ في الذهن ولا في الخارج؟ لا ذا في الخارج. وجدان الموضوع لخصوصية في الخارج هو مصداق عنوان الفوقية، كذلك وجدان الموضوع لخصوصية في الخارج هو مصداق عنوان الإمكان. مثلا الماهية في الخارج بحيث إذا تحققت سلب عنها ضرورة الوجود والعدم، في الخارج يعني في موطن تقررها وتحققها، هي بحيث يسلب عنها الوجود والعدم، ولا نعني بالإمكان إلا هذا المعنى. طبعا هذا لا يلازم أن يكون للوصف وجود بحيث مستقل في الخارج عن الموضوع، فقد يكون الوصف قائما بالموضوع قياما انضماميا كقيام اللون بالجدار. والقيام الانضمامي معناه كون اللون مرتبة من الوجود ممتازة عن وجود الموضوع متأخرة عن مرتبة وجود الموضوع قائمة بوجود الموضوع، هذا القيام الانضمامي. ولكن يوجد عندنا وراء القيام الانضمامي قيام انتزاعي، وهي كون المحمول متحدا بالموضوع قائما بالموضوع غير متأخر الرتبة عن وجوده، بحيث يكون وجود الموضوع وجودا له، وإنما التفرقة بينهما في مقام التحليل، لا من جهة أن الموضوع متقوم بالمحمول، بل من جهة أنهما في الخارج متحدان موجودان بوجود واحد. فوجود الماهية عين وجود إمكانها، وجود الأعمى عين وجود العمى، وجود الأربعة عين وجود الزوجية. فالاختلاف في المفهوم والاتحاد في المصداق، ولا بأس بأن يكون الوجود الواحد محكيا عنه في الذهن بمفاهيم متعددة، وذلك إما لكثرة الوجود وكونه ذا جهات متعددة، زين، لكونه في مقام في عالم الكثرة، وإما لكونه وجودا واحدا على أشد أنحاء البساطة محتويا على جميع الكمالات والنعوت الوجودية، كوجود الواجب الذي يحكى عنه بما لا يحصى من الأسماء. فصدق مفاهيم متعددة على وجود واحد لا يستلزم بالضرورة تعدد الوجود في الخارج، بل يكفي فيه التعدد في الذهن. شوف لحظة، نحن نقول الله عالم قادر بصير سميع محيط خبير تبارك وتعالى بالجلال والإكرام، أسماء كثيرة، لكن مصداقها وين؟ في الخارج، على الموجود الذات والمفاهيم لا وجود لها كما توهمه البعض عندما قال أن وقال بالنيابة المعتزلة، حيث قالوا لا وجود للأسماء والصفات، الموجود الذات القادرة، القدرة لا وجود لها. يعني نحن العدلية الإمامية نقول بأن الصفات عين الذات، بمعنى أن وجود الذات هو بعينه وجود للصفات، ليس بين الذات والصفات اتحاد اختلاف إلا بالاعتبار، نور لا ظلمة فيه، حياة لا موت فيه، علم لا جهل فيه، وهكذا. إذن لا بأس بأن يقع الوجود الواحد مصداقا لمفاهيم متعددة، بحيث يكون وجود هذا الوجود الواحد وجودا لكل هذه المفاهيم. كذلك نسبة الإمكان والإنسانية إلى وجود الإنسان، فإن وجود الإنسان هو بعينه وجود للإنسانية، وهو بعينه وجود للإمكان. غاية الأمر أنه وجود للإنسانية في مرتبة ذاته، ووجود للإمكان في مرتبة عربيته، في مرتبة خارج مرتبة ذاته. ذلك الخروج بعد نحو من التحليل يقال، وإلا في الواقع لا توجد جهتان متعددتان في الخارج. وهناك قيام وراء هذين القيامين، الآن قيام انضمامي، قيام انتزاعي، أكو قيام ذاتي كقيام الناطق بالإنسان والإنسان بالناطق، وقيام الإنسان والجنس بالنوع، والجنس قائم بالنوع والنوع قائم بالجنس. هذا قيام انتزاعي ذاتي لا اختلاف بين المحمول فيه والموضوع في الخارج، وإنما الاختلاف في موطن الذهن، لأن الجنس عين النوع والنوع عين الجنس. إذن في الواقع ليس كل اتصاف يستلزم وجود الوصف بوجود منحاز عن وجود الموضوع، هذا أولا. ثانيا، لا بد أن يكون الوصف صادقا على الموضوع في موطن الاتصاف، ولا يعقل أن يكون للاتصاف موطن وللوصف موطن آخر. طيب، هذا كله جيد، هذا مقبول، تصوير معقول دقيق وجيها في نفسي، لكن ما الدليل على تعيينه؟ ما الدليل على أن الاتصاف لا يكون في موطن غير موطن العروض؟ الدليل أنه لو كان الإمكان مفهوما مخترعا في الذهن، تقول مخترع في الذهن، لا يوجد وراء هذا المفهوم في الذهن شيء آخر في الخارج، يعني لا يوجد إلا الماهية في الخارج، صح ولا لا؟ خب، لماذا انطبق هذا المفهوم الذي اخترعه الذهن على هذه الماهية بالخصوص؟ ما دام مخترعا فيكون نسبته إلى جميع الموجودات الخارجية على السواء، ليش يطبق على هذا؟ إذا كانت الفوقية مخترعة من الذهن لا وجود لها في الخارج ولا منشأ انتزاع لها في الخارج، ليش صدقت على السماء ما صدقت على الأرض؟ لما لم تصدق على الأرض الفوقية وعلى السماء التحتية؟ إن قلت إنما صدقت على السماء دون الأرض لأننا انتزعناها من السماء، قلنا أنت تقول أن منشأ الانتزاع ليس خصوصية في الخارج، لأنك تقول أن المنشأ الانتزاع هنا ذات الموضوع، ذات الموضوع بمعنى أن المصداق للمفهوم في الخارج، لا أنك أخذت المفهوم من الخارج ففرقت. أنت قلت العارض في الذهن وليس في الخارج إلا الموضوع بما هو هو، إن كان في الموضوع خصوصية فهذا ما نقول، إن لم يكن فيه خصوصية أصلا يكون المفهوم المخترع نسبته إلى هذا المصداق وغيره من المصادق سواء، فلما صدق على هذا دون غيره؟ هذا اللحاظ ذهني، نقول هذا اللحاظ لما تعلق هذا اللحاظ بهذا الموجود، لما لم يتعلق بذلك الموجود؟
لما هو موضوع وباعتبار
فإذا أنت في الواقع حتى لو اختلفت معنا في التعبير أنت تقول هناك شيء في السماء هو الذي جعلني ألاحظها، صح؟ صحيح؟ يعني صدق الفوقية على السماء لا لخصوصية ولا في خصوصية؟
يعني
أيا كانت تلك الخصوصية الآن تفسيرها تأويلها شو هي الخصوصية حقيقة ماكو، بس ما تقدر تلاحظ غير السماء وتقول هي فوق، أكو تلك الخصوصية إن كانت ذهنية نقلنا الكلام إليها، وإن كانت خارجية ثبت المطلوب، ثبت أن المصداق الحقيقي للفوقية تلك الخصوصية الموجودة في وجود السماء الخارجي.
لكن الفوقية بما هي فوقية كمفهوم الآن لا نستطيع أن نخصها بهذا الخارج أو ذاك الخارج أو ذاك،
لا المقصود أن الفوقية لا تصدق إلا على ما هو فوق، وهذا يعني أنه يوجد وراء المفهوم في الذهن شيء في الخارج يرجح صدقه على هذا الفرد دون الفرد الآخر. يعني مثلا الإنسان مفهوم الإنسان يصدق على أفراده، لماذا؟ لأنه إنما يصدق على هذا الفرد باعتبار وجدان هذا الفرد لخصوصية متحدة بمفهوم الإنساني، لولا هذا لصدق كل مفهوم على كل مصداق، إذن لابد أن يكون في المصداق خصوصية ترجح صدق المفهوم الخاص. السماء كذلك لابد أن يكون في وجودها الخارجي خصوصية ترجح صدق مفهوم الفوقية عليه، وهذا ما أراده صدر المتألهين وذكره صاحب المدرس الزنوزي رحمه الله تعالى الولد السيد علي المدرس المؤسس رحمه الله تعالى والسيد العلامة قدس الله نفسه في هذا الكتاب وفي الحاشية عن الأسفار بالصراحة حيث يخالف السبزواري. السبزواري يقول لا الإمكان لا وجود له إلا في الخارج.
إذا نقول كل شيء هو فوق يشترك مع شيء أي شيء آخر هو فوق في هذه
في الفوقية، نعم إلى بعض طبعا، لأنه لا يعني في الواقع نسبة الفوقية إلى كل ما هو فوق واحدة.
هذه على
طبعا كلي أي نسبة؟ لا نسب ذهنية، أما كون هذا مصداقا لذلك هذا خارج.
وبمجرد أن نغير اللحاظ إلى هذا الشيء بحيث أن لاحظناه تحت بالنسبة إلى ما فوق آخر تؤخذ من هذا
إيه طبعا لا غير تلاحظ خصوصية أخرى فيه إذا قيس إلى ما هو فوقه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه، فكانت واجبة أو ممتنعة فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، لما عرفت من أن الوجوب عين الوجود والامتناع عين العدم، والماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، والمراد بكونه لازما لها أن فرض الماهية من حيث هي يكفي في اتصافها بالإمكان من غير حاجة إلى أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحي، وهو كون الملزوم علة مقتضية لتحقق اللازم ولحوقه به كعلية المثلث بمساواة زواياه لقائمتين. لا المقصود أن هذا الوصف يكفي فيه وضع الموضوع بحيث إذا تحقق الموضوع تحقق الوصف، لا أن الموضوع علة، الماهية قبل الوجود لا تكون علة ولا معلولا، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهية من حيث هي إثباتا ونفيا، لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء وهو ظاهر الفساد، فإننا نقول إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل حملا أوليا، وملاكه الاتحاد المفهومي دون الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد الوجودي، والإمكان وسائر لوازم الماهيات الحمل بينها وبين الماهية من حيث هي حمل شائع لا أولي. لا لا لا، الاتحاد الوجودي الآن من الخارج في مقابل الذهن أو الخارج المتحد بالذهن.
الأول ليس الاتحاد المفهومي.
الاتحاد المفهومي يعني يكون مفهوم المحمول عين مفهوم الموضوع.
ليس له وجود الاتحاد المفهوم المفهوم.
لا ولا ولا وجوش
يعني.
يعني في الواقع الاتحاد في الحمل الشائع إنما يكون خارج مرتبة ذات الموضوع، يعني أنت تفرض الموضوع وله نحو من التقرر ثم تقول هو متحد بالمحمول. الأمر الثالث أن الإمكان موجود، مش لاحظ الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان، في الأعيان ذي ينبغي أن تكون متعلقة بموجود مو بوجود، موجود في الأعيان بوجود موضوعه وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان، لا صورة يعني لا مصداق له في الخارج كما قال به بعضهم، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به آخرون، أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، هو قسيم للوجوب والوجوب موجود في الأعيان لأنه عين الوجود، فقسيمه لابد أن يكون متحدا معه في الموطن. كيف يكون تكون قسمة واحد القسمين في الذهن والآخر في الخارج؟ هذا لا معنى له، لأن في الواقع القسمة لا تؤخذ إلا من عروض الوصف وارتفاعه على المقسم، والعدم الشيء نقيضه ونقيض الشيء رفعه، فكيف يكون الموجود الوجود في موطن ورفعه في موطن آخر؟ عدمك أنت لا يكون نقيضا لوجود غيرك، عدمك رفع وجودك أنت، فإذا كان وجودك خارجيا نقيض وجودك عدمك الخارجي، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان، وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه، فهو معنى عدمي له حظ من الوجود والماهية متصفة به في الأعيان، وإذ كانت الماهية متصفة به في الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها، والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك من النعوت المختصة بالواجب، هذا آثار الإمكان. وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا في ذهن. وقد تقول الماهية، شلون الماهية أمر اعتباري ووصفها أمر حقيقي؟ الماهية بناء على أصالة الوجود أمر اعتباري، هي اعتبارية، الموضوع بحد لا وجود له في الأعيان، هذا في الواقع اشتباه. نحن ذكرنا أكثر من مرة الماهية موجودة بالوجود في الخارج، والإمكان موجود بوجود الماهية، معنى كون الإمكان موجودا في الخارج لأن له وجودا مستقلا ولا أن موضوعه موجود بوجود أصيل، يكفي في الوجود في الأعيان اتحاد المحمول بالموضوع الموجود في الأعيان، ويكفي في اتصاف الموضوع بالوجود في الأعيان اتحاده بالوجود العيني، يكفي هذا المقدار صحيح بناء على الملاحظة المقسمة إلى الأصالة والاعتبار، تقول الماهية اعتبارية الوجود حقيقي، لكن بلحاظ الاتحاد بينهما لا فرق بين الوجود والماهية، هي موجودة في الأعيان، غاية الأمر أنها موجودة بالوجود بواسطة، يعني كذلك الإمكان موجود بالأعيان في الأعيان لاتحاده مع الماهية المتحدة بالوجود. هذا المقدار يكفي. طبعا السيد العلامة رحمه الله تعالى صدر المتعلم لا يريدان إلا هذا المعنى لا أكثر.
لكن أن نقول الماهية موجودة بوجود ما شاء الله، والآن الإمكان هو منتزع من الماهية، فالإمكان موجود بوجود ما شاء انتزاعه الذي هو الماهية.
نعم.
فكأنما أصبح بينه وبين الوجود الواقعي مرتبتين، كأنما يعني مرتبة انتزاع نفس الإمكان من الماهية ومرتبة انتزاع الماهية من الإمكان.
طبعا ما هي التي انتزعت من الوجود صادقة على الوجود،
هي صادقة، لكن لا نقول أنها موجودة.
فليكن بينها ألف مرتبة، فليكن بينها ألف مرتبة، ما خالف، ما يضر هذا بالصدق، فليكن بينها مرات لا بأس.
يعني فعلى هذا
لأننا لا نتكلم عن 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 لا نتكلم عن اعتبار جزافيا.
إذا شفنا عن الصور الخيالية الآن، ما نقول أنها منتزعة من الخارج مثلا، يعني لها في الواقع.
لا، أن انتزاع الصور الخيالية الجزافية بمعنى آخر، بمعنى أنها مأخوذة من صور مأخوذة من الخارج. أما كلامنا لا، مثل تركيب صورة الحمار على جسد الإنسان هذا أمر خيالي لأنه مأخوذ من الخارج.
إنما المفهوم من هذا الكلام كل ما يكون منشأ انتزاعي في الخارج ولو بمرتبتين أو ثلاث فنقول أنه موجود في الخارج لا أنه محض اعتبار.
قصدك من لا لا لاحظ شيخنا، فرق بين أن تنتزع المفهوم عند وجوده في الذهن بما أنه ذهني، وبين أن تنتزع المفهوم من مفهومنا في عند وجوده في الذهن بما أنه يحكي الواقع الخارجي. يعني مثلا الذهن أول ما ينتزع من الوجود الماهية، الوجود الإمكاني، ينتزع يرى إنسانا آخر، ينتزع المشترك بينهما، يقول هما فردان من الإنسان، فيأخذ مفهوم الإنسانية. الآن أصبح مفهوم الإنسانية شنو؟ مفهوم ذهني صحيح موجود في الذهن يعني، لكنه يحكي عن شنو؟ عن حيثية خارجية. أنا عندما أنتزع منها الإمكان مو أنتزع من ذلك المفهوم بما أنه موجود في الذهن حتى يكون هذا المعقول الثانوي منطقيا، أنا أنتزع هذا المفهوم من ذاك المفهوم بما أنه يحكي الخارج، لذلك هذا معقول ثانويا فلسفي. الكلية مأخوذة من المفهوم المستقر في الذهن بما أنه في الذهن مو بما أنه يحكي، هذا حكم له بما هو في الذهن. أما الإمكان الزوجية القابلية والاستعداد هذه مأخوذة من المفاهيم في الذهن، لكن بما أن هذه المفاهيم حاكية للخارج، لذلك الذهن في الوهلة الأولى لا يميز بين المعقول الثانوي الفلسفي والمعقول الأولي، بدليل أنه يقول كل هذه الأوصاف موجودة في الخارج. حتى إذا بلغ في التحقيق مبلغا يصح عنده التفكيك بينهما قال أنا أخذت هذا من الذهن وأخذت هذا من الخارج ابتداء. فمقصودنا من أن بينه وبين الخارج منشأ انتزاع ذهني، ينبغي أن يقال أن المنشأ هو ذاك المفهوم بما هو حاكم، يعني في الواقع أنت تأخذ من الخارج لكن بواسطة مفهوم، بخلاف طبعا الكلية والجنسية ولا.
يعني إذا أخذنا من المفهوم الذهني بما هو حاكم سيكون الشيء المأخوذ
مأخوذ من الخارج، يعني في الواقع أنا لا أخذ الفوقية إلا من وجود السمائي في الخارج، لكن قبل أن أخذ الوجود الفوقية بالضرورة لابد أن ألاحظ أن هذه السماء ذات ماهية، يعني ما لم يثبت أن هذه السماء موجود ممكن لا أستطيع أن أصفها مثلا بأنها فوق أو بأنها مثلا أو بأن الأربعة زوج أو غير ذلك، لأن الموجودية العامة ومفهوم الماهية مصداق عام صادق على كل ثابت ممكن، فلا بد أن يكون موضوع الفوقية ثابتا حتى يكون الوصف ثابت، وإذا ثبت موضوع الفوقية ثبت أنه ممكن، لأن ما يكون فوق هو المكاني والجسم المتحيز. فإذا قد أصف الشيء بأنه فوق قبل أن أعلم أنه سماء، لكن لا أصفه بأنه فوق قبل أن أعلم بأن له ماهية. فأولا أنتزع منه صورة الوجود، وجود الماهية الخاصة أيا كانت، مع عدم علمي بأنها جوهر عرب مثلا مادي مجرد، لكن مع ذلك يثبت عندي وصف الموضوع، ثم انتزع منه الفوقية بما ان هذا الوصف المفهوم يعني يحكي الخارج، فانا اخذ الوصف من الخارج مو من الذهن.
لماذا لا الحفظ بما هي حاكية عن الخارج؟
لا الكلية، طبعا الكلية لا استطيع ان احملها على الانسان بما انه في الخارج، لذلك الذهن لا يحكم على الانسان الخارجي بانه كلي، يحكم على مفهوم الانسان في الذهن انه كلي باعتبار صدقه على كثير او امكان صدقه على كثير. فانت طبعا الحامل والانتزاع واحد،
كان صدق على كثير الواقع مفهوم
الخارج يعني في الذهن. في الذهن شيخنا مو كل امكان، لان امكان طبعا زي كل امكان، طبعا إمكان الصدق على كثيرين هو فرد من أفراد الإمكان، لكن موضوعه أمر ذهني. يعني نحن قلنا كل وجود ذهني وجود خارجي، لكن بعد كل شيء اعتبارا أنه في الخارج، اعتبارا أنه في الذهن، قد تكون خارجية الشيء بذهنيته، وقد اتضح بهذا البيان أن فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا في ذهن، وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج ولها آثار خارجية وجودية، يعني للضرورة للوجود وله، هذا اعتبار أنه يتكلم عن الوجود. وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج مستقلا، هذا فاسد أيضا، وذلك لظهور أنه معنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات ثابت بثبوتها في أنفسها، وهو سلب الضرورتين، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل، هذا يعطي الأصالة للعدم. إذا كان العدم موجود بوجود مستقل، قد يعني معنى ذلك أن العدم موجود، إن قلت لا هو مو موجود مستقل بوجود مستقل، موجود بوجود الموضوع، إذن يثبت ما ذهب إليه السيد العلامة أنه موجود بوجود موضوعه، على أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود مستقل منحاز الإمكان كان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان، وإما ممتنعا، خب هذا خلف كونه موجودا، وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية لا يكفي فيه ثبوتها في نفسها. معنى إن أنه لا يكفي فيها ثبوتها في نفسها يعني أن ذا مفهوم الإمكان غير مفهوم الماهية، وهو موجود في الخارج وهو ممكن لأنه عين الإمكان، فيحتاج إلى علة ليست علته الماهية، لأنها ليست علة في الخارج، إذن له علة لابد أن يكون ممكنا بالذات قائما بالغير، وسيأتي وسيجيء استحالة الإمكان بالغير. ولو كان ممكنا بالذات بعدنا نقول الكلام إليه، يعني في الواقع الإمكان الذي تدعيه إما إمكان بالغير وسيجيء أنه مستحيل، إما إمكان بالذات يلزم التسلسل، هذا إمكانه وإمكانه بالذات فله إمكان ولإمكانه إمكان، وهكذا. وقد استدلوا على ذلك بوجوه، على أنه طبعا إذا تحقق الإمكان بالذات من دون علتين يلزم الانقلاب، هو إمكانه يحتاج إلى مرجح وقد وجد بنفسه. وقد استدلوا على ذلك بوجوه، من قال بوجود منحاز أوجهها أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان لكان إما واجبا فيها أو ممتنعا فيها، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم، هذا محال يلزم الخلف. ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، هذا قيد في المنفي، يعني لا تقول لا يستلزم تحقق الوصف فيها وهذا يكون مطلب جديد، لا، هو يريد نفي الوجود بالوجود المنحاز، هو موجود في الخارج بس مو بمنحاز، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه. والوصف والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. ينبغي أن يفهم هذا الكلام بالمعنى الذي ذكرت، مو بحيث بما يفهمه السبزواري، ترى السبزواري يعبر بهالعبارة، يقول الإمكان موجود بوجود موضوعه. ايش معنى ذلك؟ يقول معناه أنه لا وجود إلا للموضوع، وإنما ينسب إلى المحمول بالعرب مجازا. سيد العلامة لا يريد هذا، يقول سيد العلامة يقول هذا الوجود في مرتبة من مراتبه منسوب إلى هذا الوصف بالذات. كيفية بيان ذلك ما تقدم منه، العبارة واحدة ترى. أنتم لو تلاحظون عبارة السزواري في المنظومة راح تشوفون هذا، مع أنه في المنظومة يقول الحق أنه لا وجود لها في الأعيان. وهذا هو هنا يظهر التحقيق، يظهر التحقيق عندما تقرأ المطلب فتفهمه كما يدل عليه البرهان، لا كما ورثته من أسلافك. المفروض الواحد يكون برهان. يقول الأصفهاني وما له العروض في العقل أعم من حيث صدقه وإن خص وعام. يقول العارض ما له عروض في العقل ينقسم إلى ما يصدق في الخارج وما يصدق في الذهن. ما له العروض في العقل أعم من حيث صدقه وإن خص وعام. فالصدق قد يكون في الخارج وقد يكون في الذهن. فكل معقول يسمى الثاني بالصدق في العقل لدى الميزان. إذا صدق المفهوم في العقل وكان الاتصاف عقليا فهذا المعقول الثانوي المنطقي. وبالعروض فيه في العقل والتعميم في صدقه الثاني لدى الحكيم. يقول إذا كان العارض في الذهن والاتصال في الخارج فهذا ما يسمى بالمعقول الثانوي الفلسفي عند الحكيم. التنبيه يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
يعني واحدة، يعني الآن هم يقولون مثلا نحن من أين نستفيد الكثرة؟ عندما نرى أفعال مثلا متكثرة أو ظاهرة نستفيد وجود الكثرة والاختلاف. الآن مثلا عندما نرى فعل أفض وفعل الخالق وفعل المات هذه الأفعال التي هي تقريبا وجدان نقول متكثرة، يعني فلا يمكن أن تكون هذه الأفعال المتكثرة يعني تصدر عن واحد بما هو واحد، يعني لا بد أن نفترض ولو كثرة وهمية أو كذا مثلا.
لا، الكثرة واقعية طبعا، مو من طرف الفاعل، من طرف الفعل نفسه. يعني في الواقع الفعل الإلهي له نسبتان وإضافتان، إضافة إلى الفاعل فهو واحد بهذا اللحاظ، لم يصدر من المولى عز وجل إلا قوله كن، إلا الوجود المنبسط. أما كون هذا الوجود عقلا في مرتبة، نفسا في مرتبة أخرى، حسا في مرتبة ثالثة، كون هذا الوجود قبضا في مرتبة، بسطا في أخرى، إحياء في مرتبة، إماتة في أخرى، إبداء في مرتبة، إعادة في أخرى، هذا من طرف الواجب، هذا من طرف الكائنات، من طرف الموجودات، من طرف المخلوقات. بمعنى أن بعض المخلوقات لم يكن يتسع إلا للوجود الإبدائي، بعضها لم يكن متصفا إلا بالوجود الإماتي. مثلا الموت لم يكن يقبل كل وجود، يقبل الإماتة، فاتصف الإيجاد من قبل المولى بالإماتة في مرتبة المولى، وهو عينه اتصف بالإحياء في مرتبة المولى الحياة، وهو عينه اتصف بالقبض في مرتبة القبض، بالبسط في مرتبة البسط. فالوجود من قبله تعالى واحد، الشيء منهم واحد متصف، والمستفيد ودافر وزائل بهذا الإله. فالفعل واحد من جهة الوجه الإلهي، متعدد من جهة الوجه الخلقي.
يعني على هذا تكون نسبة الأفعال له كأنما يعني نسبة الأفعال بأسمائها، يعني باسم الخالق باسم الرب، لا تكون حقيقية يعني لو في الواقع.
طبعا هذا أحد أنحاء يعني بيان الجامع بين بين لا لا طبعا مو مشكلة. يعني في الواقع الذي أحسن كل شيء خلقه من هذا الباب. يعني في الواقع الخلق من جهة الله عز وجل كله حسن، وإنما ينقسم إلى الحسن والسيء باعتبار نسبته إلى الخلق. الفعل من جهة نسبته إلى الخلق منه حسن منه سيء، منه خير منه شر، منه مجمل منه مفصل. أما من جهة الله عز وجل فهو واحد من جميع الجهات، كله خير كله جمال كله بسطان كله واحد واحدون وحدة لا يقابلها شيء. مثلا
نقولش يعني توحيد الأفعال أنه لا بد أن ننسب أي شيء مثلا أي
طبعا توحيد الأفعال معنى أنه الفعل بما هو إيجاد منسوب إلى الله، أما بما أنه أكل منسوب من جهة خصوصية الفاعل.
لكن الآن هذا ما بشكال أنه أنا الآن عندما مثلا أحمل شيء فأقول هو فعل الله من حيث مثلا إيجاد هذا الحمل، لكن الخلق مثلا الخلق ليس من قطعا لا ينسبها مثلا إلى غير الله، فيقال الخالق فلان أو كذا. فنفس الإيجاد ونفس العنوان
فعل الله عز وجل هو وجود الإنسان، هذا فعل الله. الوجود فعل الله، زين، وجود من الله، وجود الإنسان فعل الله. أما كون هذا الوجود وجود الإنسان هذا مو فعل الله، هذا خصوصية ذاتية لذات الموضوع. كون هذا الوجود للإنسان هذا الوجود، يعني تقول هذا وجود الإنسان، هذا وجود الإنسان لا، هذا فعل الله ليس فعل الله عز وجل. الله عز وجل لم يجعل وجود الإنسان وجود الإنسان، أوجده فقط، ما جعل المشمشة مشمشة، أوجدها. لا الماهيات مجعولة ولا وجود الماهية مجعولة، المجعول الوجود للماهية.
إذا فسويناه فكذا
كل المعرفة سويناه، يعني إيش سويناه؟ يعني أوجدناه في صورة سوية، مو سويناه يعني الله عز وجل جعل الإنسان
سوية. الوجود
صورة سوية،
الصورة السوية أخف من الوجود شيخنا. الخلق فيه سوي وفيه غير سوي.
لا،
الوجود كل وجود سوي،
كل وجود سوي وكل وجود حسن وكل وجود خير. هذا ما يبحث عنه أنه يقال أن دخول الشر في قضاء الإله بالعرض، أن الشر مقضي بالعرض لا بالذات، القضاء خير بالذات والشر مقضي بالعرض، وكل وجود خير بالذات وفيه شر بالعرض. إلا في الواقع لا. الكلام هنا أن اتصاف الموجود بخصوصيات الماهيات هو من جهة الواجب. الله يوجد الماهية فقط، يوجده. يعني في الواقع الله عز وجل قال لهذا، يعني لفيض الكاشاني رحمه الله تعالى في قول الأئمة عليهم السلام: عالم إذ لا معلوم، بصير إذ لا شيء يبصر إليه من خلقه. يعني عنده بيان لطيف في كل الأشياء، حادثة الزمان، صح حادثة الزمان، لكن إذا أخذت العالم بزمانه وزمانياته هذا أزلي ولا زماني؟ إنما يكون الشيء زمانيا إذا وقع في الزمان، أما إذا أخذت العالم بما فيه من الزمان، العالم كله أخذت كله، هذا العالم زماني؟ ليس وراء العالم شيء يسمى زمانا حتى يكون العالم زمانيا. إذن هذا العالم شنو هو؟ أزلي. يقول إذا لاحظت هذا الشيء في مرتبته الزمانية هذا مو موجود، لكن إذا أخذته مع زمانه هذا موجود عند الله قبل أن يوجد. هناك يذكر هذا، يقول الأشياء فعل الله عز وجل أزلي، ونسبة المكان والمكانية إلى الله كنسبة النقطة الواحدة، نسبة الزمان والزمانيات إلى الله كنسبة الآن الواحد. فعله دفعيون مرة، ما هو أمرنا إلا واحد. الله عز وجل قال منذ الأزل للأشياء، لأنه لا يعقل التعطيل عز وجل. كيف نعرف الله عز وجل؟ قال تخرجوا عن الحدين، التعطيل والتشبيه. لا تقل مرة على الله عز وجل حين آن زمان أيا تشاء تعبر، لا تقل إن الله عز وجل مر عليه حين لم يكن جوادا. الله ذاته الجود، ذاته الفي، يعني
هو بحيث يخلق ما يمكن الفصل بينه. إذن هو منذ الأزل قال للأشياء كوني، لكن قال لزيد منذ الأزل كون. زيد من هو؟ مو ذات زيد. هذا احنا باعتبار ان احنا مسجونين في عالم المادة وفي سجن الطبيعة، أوهامنا تمنعنا من أن نتصور زيد مجردا مقيدا بالزمان وغيره. في الواقع لابد أن تلاحظ أن زيدا الذي قال له الله عز وجل كن هو زيد المقيد بيوم الخميس. الله يوم السبت قال له كن يوم الخميس، نظير ما يقال في بحث الأصول من الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، الإرادة فعلية المراد شنو؟ مقيد بقيد متأخر، أو الواجب المعلق عند صاحب الفصول. شلون في الأصول ما درسنا هذا؟ هذا في الواقع ينطبق على الله عز وجل بتمام معنى الكلمة في الفعل الإلهي. الله منذ الأزل قضى بأن يوجد زيد
يوم الخميس.
يوم الخميس شلون تقول قضاء؟ طبعا احنا ليش نقول في علم الأصول هذا اعتباري ومستحيل؟ لأن زيد لما قال أريد منك أن تصلي يوم الخميس، شلون يكون البعث فعلي غير ممكن؟ أما الله عز وجل عندما قال كوني، قوله لا بصوت يقرع ولا يسمع، شلون قوله؟ قوله هو بإيجاده، إيجاد زيد بإيجاد أسبابه. الله عز وجل عندما أوجد السبب الأول كان يريد إيجاد زيد في يوم الخميس. فالعالم منذ الأزل، منذ الأزل في الواقع منذ الأزل الله عز وجل بإيجاد أول جزء أوجد العالم كله، لكن كلا في موقعه. يعني الله لما أوجد آدم أوجد، لكن إيجادي كان يتوقف على مجيء الظرف، الأمور موهونة لأوقاتها من هذا الباب. الله ليس له وراء إيجاد آدم إيجاد آخر لزيد وعمر وكذا، هو فعل واحد. هذا طبعا أحد معاني ما أمرنا إلا واحدة، طبعا ليس هذا هو المعنى الحقيقي، لكن أيضا هذا مصداق له، يعني نسبة هذا المعنى إلى المعنى السابق نسبة الرقيقة إلى الحقيقة. رقيقة هذا الأمر أن الله عز وجل أوجد العالم كله بإيجاد آدم. مو يقولون الشيء إذا وجدت لوازمه، طب ما دام آدم موجود إذن لابد أن توجد سلسلة الإنسانية، لازم بعد. إذا ما تبي السلسلة الإنسانية توجد لابد أن ترفع الجزء المتمم للعلة، الجزء المتمم للعلة لابد أن يكون راجعا إلى رفع آدم. الله عز وجل قال لا ما بيرفع آدم، خلوه وياه حواء، لابد من تلاقي، مع التلاقي لابد من حال، لأن حواء مستعدة وهذا معاقيم وهذه معاقر، شي صير قابل وهابي شي، نصل إلى إدريس، نصل إلى نوح، نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توصل يعني تكمل بالسلسلة. معنى ذلك أنه يكفي في إيجاد المسبب إيجاد الجزء الأخير من العلة التامة. طبعا جزء آدم جزء السبب لقابيل متمم للعلة، قابيل جزء السبب لذريته، هابيل جزء السبب المتمم للعلة بالنسبة إلى ذريته، وهكذا. هذا في الواقع معناه أن الفعل واحد، الله عز وجل لم يوجد إلا أمرا واحدا، إما هو الوجود المنبسط أو هو عبارة عن وجود الأشياء التي تستلزم أشياء أخرى بنحو الضرورة والاستلزام القهري. وهذا معناه أن الله عز وجل يعني ينسب إليه الإيجاد في كل الأمور بنسبة واحدة. هذا أحد ما استولى على العرش مراتب
الآن
السايب،
يعني هو صحيح فعله هو الإيجاد، لكن مثلا إيجاده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غير إيجاد مثلا تلك الشجرة غير السماء غير ذلك. فنقول هو أو مثلا أفاض الإيجاد على وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة أنه يعني على شجرة بمرتبة أخرى وعلى
لا الإفاضة واحدة شيخنا. في الواقع أنت إذا حكمت بأن وجود هذا مغاير لوجود ذاك، في الواقع أنت تقايس بين مرتبتين من مراتب الخيرة، يعني في الواقع هاتان المرتبتان متغيرتان. أما هذه المرتبة بالقياس إلى الفيض الكلي هي هو، وهو هي ما يتغيران، يعني في الواقع. وهذا ما يقال أن الصادر الأول هو الفيض المنبثق، ليس هو العقل الأول الذي يقابله عقل ثاني. يعني هذا من أحد المعاني يعني توقع حتى في المثالين يطرح ذلك في نهاية رباحة العلم المعلوم. والشيخ الشيخ نادي العشنياني في كتاب أساس التوحيد شرح قاعدة واحدة من اللواحد ذكر هذا المعنى بالصراحة. كل الصادر هو أيضا منبسط. والملا عبدالله الزنوزي أيضا يذكر ذلك في كتاب النماذج الإلهية وفي كتاب أنوار الجلية. يجمعون على أن الصادر الأول هو الفيض المنبسط الذي يكون ساريا في الأشياء معها بنحو المعية القيومية بحيث يكون هو في كل مرتبة متحدا مع تلك المرتبة مو مغاير. التغاير بين المراتب هذه المرتبة غير هذه المرتبة لكن هذه المرتبة عين الوجود. إذن الله عز وجل عندما أوجد الوجود أوجد جميع المراتب. لكن هذه الأمور التي لا تظهر إلا في أنحاء يعني في أدوار متعاقبة وأزمنة مختلفة هذا يكون الفرق بينها بالبطون والظهور. يعني في الواقع زيد موجود الذي لم يوجد بعد لكنه لن يظهر إلا في وقته. عامر موجود ولكنه لن يظهر إلا في وقته.
Thank you very much.